أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لخصنا بالأمس مطالب استطال الحديث فيها بين المحققين، خصوصا من الشيخ النائيني نزولا، أي في كلمات السيد الخوئي، في كلمات صاحب المنطقة الشهيد الصادر وغيرهم كصاحب المباحث الأصولية شيخ الفياض. لكن فيما رأيت كما ذكرت بالأمس، كثير من الكلمات هي أصول موضوعية من أبحاث أخرى، لا معنى ولا داعي للإطالة بتكرارها. علاوة على اعتراف غير واحد من هؤلاء المحققين أن بعض ما يذكر في هذا المجال لا علاقة له بمحل البحث. خلاصة ما انتهى إليه المحقق النائيني في هذا المجال، ونحن بحاجة للتطبيق يا أخوان، خلاصة ما انتهى إليه المحقق النائيني في هذا المجال هو أنه حيث إن فرض فعلية المهم هو عصيان الأهم، والمقصود الشروع بالعصيان طبعا، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المهم لا يطارد لها، وكذلك الأمر بالنسبة للأهم، إذ الدليل لا يتعرض لفرض إطاعته وعصيانه. ونحن نتكلم على تقدير العصيان، فحتى الأهم حينئذ لا يكون مطاردا للمهم. أنا أشكلت بشكل سريع في نهاية البحث بالأمس بعد أن قلت وادعيت أن هذا الذي ذكره المحقق النائيني هو جوهر كل ما ذكره المحققون، وإن اختلفوا عنه في بعض الصياغات أو استشكلوا في بعض الزوائد التي تحدث عنها، هذا لب وجوهر حل مشكلات ما سماه صاحب الكفاية بمطاردة الأهم للمهم. أشكلت بالأمس على هذا الكلام، بأن فرض العصيان ما دام يراد منه بتصريح النائيني الشرط المقارن مش المتأخر، مش سيقول ما سيقول إليه الأمر، لأن هو يقول بعدم إمكان الشرط المتأخر أساسا، وأنا قلت لا داعي عقلا للشرط المتأخر، والعقل لا يحكم بهذا. فالمقصود من العصيان العصيان المواكب، يعني ترك الأهم عنده في مرحلته الأولى، ها؟ في مرحلة المبادرة لامتثاله مع إمكانية امتثاله فيما بقي، وإلا انتبهوا، إذا مش مع إمكانية امتثاله فيما بقي سقط الأمر وصار خلف بحث الترتب، مع أنه إلا أمر واحد، وما إلا معنى بعد تقيدوا هذا الأمر لأنه لا يوجد غيره في الميدان. فالكلام مع بقاء فعلية الأهم على مستوى الموضوع وإمكانية العود إلى امتثاله مو هذا الكلام، هذا محل الكلام في الترتب. جيد. والحكم فعلي بفعلية موضوعه وموضوعه متحقق، والقدرة على امتثاله أيضا لا تزال موجودة. فهذا الذي عبر عنه في أكثر الكلمات بفرض العصيان، أقول فرض العصيان ما دام الامتثال ممكنا هل ينهي فاعلية الأمر بالأهم؟ الفعلية المقتضية للفاعلية، يعني أي إيجاد الداعي شأنا، مش فعلا، فعلا هو نوع على العصيان، إيجاد الداعي شأنا للمكلف لكي ينبعث، هذا موجود ولا يزال فعلا موجود. ومجرد أن المكلف عازم على العصيان وشرع فيه، لا يلغي ما عبر عنه المحقق صاحب الكفاية بمطاردة الأهم للمهم، لأن مراده من المطاردة فعلية الأهم في ظرف فعلية المهم، والمهم فعلي بحسب فرضكم باعتبار أنه هو عازم على عصيان الأهم، عاصل للأهم يا أخي في المرحلة البدائية الشروعي في البدايات. فإذا كان المقصود يا شيخنا النائيني، إذا كان المقصود نفي المطاردة في طول قرار المكلف، فإننا نقول بعصيان الأهم أن يصبح الأهم بلا تأثير ما دام عازما على عصيانه، فإذا ارتفع عزمه ارتفعت فعلية المهم. يعني إذا عزم على الاتيان بالأهم ارتفعت فعلية المهم لأنه مشروط. إذا المقصود انتفاء تأثير الأهم في نفس المكلف بحسب المبادئ النفسية للمكلف، ولو بسوء اختياره، ولو بتمرده على سيده ومولاه، فنقول إن فعلية وفاعلية الأمر بالأهم لا تخضع لإرادة المكلفين. فكأن المحمل الذي حمل عليه المطاردة هو المطاردة الفعلية الانفعالية الخارجية، مع أن صاحب الكفاية وضع يده على النكتة المهمة في المقام، وهي أن الامتناع عن الأمر بالضدين إنما جاء من جهته استحالة التكليف بغير المقدور، إذ لا تنافي بين الأمرين في المبادئ ولا في الجعول والتشريعات ولا في الفعلية بما هي فعلية. إذا قسمنا الفعلية إلى فعليتين، بل التنافي في عالم المنتهى أي ضيق قدرة المكلف عن الإتيان بهما، ففعلية الأول مع فعلية الثاني تقتضي الجمع بينهما من دون جعل يقضي بالجمع بينهما. جمع الفعليتين يعني طلب ضدين في آن، يستحيل أن يريد المولى بالفعل الضدين معا. طيب نسأل محقق النائيني، عزم المكلف على المعصية ما دام لا يرفع فعلية الأهم تشريعا، هل يريده المولى والحال هذه إرادة جازمة بأن يأتي بالأهم أو لا يريد؟ إذا قال يريده فالفعلية والفاعلية التشريعية بجوهرها وشكلها قائمة. فإذا سلمت أن هذه مطاردة فالمطاردة قائمة. وهذا هو الميزان في المطاردة التي أشر إليها صاحب الكفاية، وليس المطاردة في الخارج. وقول المحقق النائيني بأن الدليل لا إطلاق ولا تقييد فيه لحال الغير، كما لا إطلاق ولا تقييد فيه أيضا لحال الإطاعة والعصيان، بل يستحيل ذلك. مش هيك قال في الوجه الثالث من الوجوه التي يقع عليها الأمر إطلاقا وتقييدا؟ نفى الإطلاق اللحاظي والإطلاق الذاتي معا، لسماها بنتيجة الإطلاق والتقييد. وأن فرض الإتيان بالمهم هو فرض العصيان لا يحل المعضلة، إذ فرض عصيان الأهم ما لم يعصى، ويصبح الإتيان بتعلقه غير مقدور وهو خلاف الفرض، ها؟ يبقى على فعليته وفاعليته، فالمطاردة التشريعية موجودة. فكيف يريد المولى الضد الأول مع الضد الثاني؟ وبعبارة أدق، هذا التقييد لا يحجم من فاعلية الأهم والإرادة المنضوية وراء فعليته وفاعليته. فالتركيز على أن الدليل غير مطلق لهذه الجهة يا أخي، حتى تقول بأنه يتنافى الدليل، نحن ما عم نتكلم عن عالم الألسنة، عم نتكلم عن أن الفعلية قائمة وموجودة في المقام أو غير موجودة. مدى فاعلية الأهم موجودة ما دام المحظور قائما، إلا أن تقول مناقشا في أصل مفهوم المطارد، وهذا كلام جيد ويظهر من بعض عبائر السيد الخوئي التنبه له، وإن لم يبرزه بعنوان أنه مخالف مع أستاذه، مع أنه حريص في العادة إذا خالف أستاذه أن يصرح بذلك، هذا ديدنه ودأبه في علم الأصول. بأن المطاردة لا محل لها أصلا، هي كلام قيل في الهواء، ما في شيء اسمه مطاردة. وأنا ناقشت هالمعنى سابقا يا إخوان، لكن أذكركم به، وهو أن كل حكم لا تعرض له لحكم آخر، إنما يتعرض الحكم لإيجاد وتحريك المأمور نحو المأمور به عندما يتحقق موضوع الأمر. فأمري بالصلاة عندما يدخل الوقت لا تعرض له إلا أنه تكليف لي بالإتيان بالصلاة بعد دخول الوقت، فهو لا يتعرض لغيره. ونحن قد فرغنا في البحث السابق قبل الترتب، لنجر منه البحث إلى الترتب، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، صحيح أو لا؟ لا يقتضي. ومعنى أنه لا يقتضي أنه لا تعرض له إليه، ها؟ فإذا كان لا يقتضي النهي عن ضده ولا تعرض له إلا لإيجاد متعلقه على تقديري، على تقديري، تحقق موضوعه بشراشره وشرائطه، فهو لا تعرض له للأمر بالمهم من قريب أو بعيد، ولا يقتضي هدم المهم، لا يقتضي أصلا، ما إله نظر للمهم، لا يقتضي هدم المهم، مش شايفه للمهم هو، والشارع مش ناظر للمهم وهو يأمر بالله. لأنه كلما أمر بشيء فهو ناظر إلى موضوع متعلق ذلك الشيء. طيب، فإذا كان الأمر كذلك، نعم الأمر ذات الأمر يقتضي من المكلف إطاعته بنحو الاقتضاء، لأنه متوقف الأمر على اختياره بمبادئ الاختيار، ويقتضي هدم الترك عمدا، يعني العصيان. بس الترك عمدا قد يجتمع مع أمر وإتيان بمأمور به آخر، وقد يجتمع مع عدم الإتيان بشيء، مع السكون والهدوء. عدم الإتيان بالأهم لا يعني إتيان المهم يا إخوان، مش ضدين لا ثالث لهما. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يبقى محل لمطاردة الأهم للمهم، بمعنى اقتضاء تشريعي لإلغاء المهم أو إلغاء الإتيان بالمهم. نعم في اقتضاء تشريعي لإلغاء ترك المأمور به، ترك الأهم، إذا الإنسان تجاوز هذا الاقتضاء التشريعي بسوء سريرته وعزم على عصيانه، سواء في مهم أو ما في مهم، فهو وإن كانت له فاعلية تشريعية للإتيان بمتعلقه، لكنه لا فاعلية تكوينية له للإتيان بالمتعلق. الأحكام التشريعية ما لها علاقة بعالم التكوين والتحريك التكويني، والمفروض أنه التقى اتفاقا، مش دائما، ملاك وجعل لأمر آخر معه في صفحة الوجود في الخارج، وهو الأمر بإزالة النجاسة مثلا، أو إنقاذ الغريق الآخر، في إنقاذ الغريقين، لأحدهما نبي والآخر مؤمن عادي. ها جيد، في مثل هذه الحالة لا مانع من القول بفعلية الآخر. أنا قلت من دون تقييد سابقا في الوجه الذي اخترته، لكن على مسار الترتب عم بحكي الآن، مع تقييده بفرض العزم على ترك الأهم، فأين المطاردة من الأهم للمهم؟ واضح من طرف المهم ما في مطاردة لأنه مقيد بالعزم على عصيان الأهم. أين المطاردة من الأهم للمهم؟ الأهم لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومع الإتيان بالمتعلق لم يترك، ومع عدم الترك لا يمكن الإتيان بالمتعلق المهم لضيق القدرة عن الإتيان بهما معا. لكن هذه بالملازمة بين ترك الأهم وفعل المهم، بين العنوانين، لكن لا توجد أي علاقة تشريعية بينهما. فالأهم يقول اصرف قدرتك في الاتيان بمتعلق، اكثر من هذا لا يقول، اكثر من هذا لا يقول. هو لا يلغي المهم لا في عالم المبادئ ولا في عالم التشريعات. ان قلت يبقى تشريعه هو الحال، هذه لغو، نقول يدفع اللغويه، يدفع اللغويه وجود فائدة ما للجعل، وهو فرض عصيان الأهم وإمكانية إطاعة المهم في ظرف عصيان الأهم، لأنه كان ممكن الإنسان يعصي الأهم وما يجب المهم، وكفى بها فائدة. وانظروا إليها وجدانا يا إخوان. فالقول تعبير ضخم هذا مطاردة الأهم للمهم لا يرجع إلى محصل، وبعبارة بتكون أوضح، ما في أمر بطارد أمر يا إخوان إلا إذا كان موضوع الأمر الآخر هو متعلق الأمر الأول، أو نقيض متعلق الأمر الأول، أو ضده الذي لا ثالث له، إيه ساعتها يطارده. لكن إذا كان أجنبي عنه لا يطارده، هو يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه من دون أن يعلم بالآخر، من دون أن ينظر إلى الآخر. هذا الحل الصحيح يا أخوان. قلت بالأمس في نهاية البحث بأن هذا الذي ذهب إليه المحقق النائيني هو جوهر ما ذهب إليه جل المحققين في المقام، وحيث إن هذه دعوة قد تستغرب لأول وهلة، أزيدها بدعوة أخرى وأرفع الاستغرابين. أقول اليوم الظاهر أن ما ذهب إليه المحقق النائيني لم يكن من ابتكاراته كما صار من المسلمات في آونتنا، بل هو في الحقيقة تحقيق المحقق السيد محمد حسن الشيرازي المعروف بالمجدد رضوان الله تعالى عليه، وحيث إنه لم يبرز منه في عالم الكتابة بشكل واضح، ولقحه مفصلا تلميذه السيد محمد الإصفهاني الفشاركي الذي كان خزان علم المجدد، وحيث إن المذكور أيضا رضوان الله عليه لم يبرز من قلمه الشريف كثير من الكتابات، فإنني أستند فيما أقوله إلى ما نقله تلميذه المخلص والمبرز الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه في الدرر عن أستاذه المذكور، وهو كثير التبعية له في الأصول، حيث قال في بداية الحديث عن التردد: ما أفاده سيد مشايخ عصرنا الميرزا، مع أنه سيد هو لك سيد من الطرفين، الشيرازي قدس سره، وشيد أركانه، انتبهوا، وأقام برهانه تلميذه الجليل والنحرير الذي ليس له بديل سيدنا الأستاذ السيد محمد الإصفهاني جزاهما الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء، وهو أن يتعلق الأمر أولا بالضد الذي يكون أهم في نظر الآمر مطلقا من غير التقييد بشيء، ثم يتعلق أمر آخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الأمر الأول. ثم ذكر يا إخواني ثلاث مقدمات لا تخرج كثيرا عنها المقدمات التي تعرض لها الشيخ النائيني مع اختلاف الصياغة، ثم قال: إذا عرفت المقدمات المذكورة فنقول، انتبهوا لهون بعدنا ما وصلنا لنائيني، شيخ عبد الكريم بعرض النائيني، إذا عرفت المقدمات المذكورة فنقول لو أمر الآمر بإيجاد فعل مقارنا لترك ضده الآخر فهذا الأمر باعث في نفس المأمور، لو علم بتحقق ذلك الترك في الآن المتصل بالآن الذي هو فيه، يعني إبان الشروع، إذ لو صبر إلى أن يتحقق ذلك الترك لم يقع المأمور به بالعنوان الذي أمر به. ليش؟ لأنه فات، متعلق الأمر بالأهم وهو المقارن. فمحل تأثير هذا الأمر في نفس المأمور إنما يكون مقارنا لوقوع الترك، للشروع في الترك يعني. فيجب أن يؤثر في ذلك المحل بمقتضى المقدمة الأولى، شو بدي فيهن هذول، وهذا الأمر المبتني على ترك الضد لا يوجب التأثير في المتعلق مطلقا، حتى يستلزم لا بدية المكلف من ترك الضد بحكم المقدمة الثانية أيضا، إنه المشروط لا ينقلب عن شرطه. والأمر المتعلق بالضد الآخر الذي فرضناه مطلقا، أي الأهم، انتبهوا للتعبير يا إخوان، هم بيت القصيد، لا يقتضي إيجاد المتعلق في ظرف عدمه بحكم المقدمة الثالثة، لأن الأمر بالأهم لا ينظر، انتبهوا يا إخوان، لا ينظر إلى فرض الطاعة والعصيان. فرض الطاعة والعصيان متأخران عنه، هو بمثابة العلة، بمعنى أن وجوده وآمريته ينتزع في طولها إطاعة وعصيان، الفاعل طبقا لما يقتضيه الأمر مطيع، التارك عمدا عاصي. جيد جيد. فيقول بأن الأمر لا يقتضي الفعل في ظرف العصيان، أي مشروطا بالعصيان. إي صحيح، مشروطا بالعصيان لا يقتضي، صحيح، فإن معنى هذا الشرط أنه أخذ في موضوعه، وهذا لا أحد يتصوره أو يتوهمه، كما أنه لا معنى لمشروطيته بإطاعته، لأنه يصبح من قبيل تحصيل الحصر، وهذا شرحناه في إحدى مقدمات النائني. لكن هل هذا المعنى يلغي فاعليته يا شيخنا يا سيدنا الإصفهاني، يا سيدنا الشيرازي، يا شيخنا الحائري، يلغي فاعليته التشريعية؟ هو غير ناظر إلى خصوصية العصيان، ولا ناظر إلى خصوصية وتقييد المهم به العصيان، والمقصود من العصيان انتبهوا مش تمام العصيان، شروع في العصيان، أي ما لا يلغي إمكانية الامتثال، وإلا صار خلف التردد، يعني بعد قادر تمتثله، هل تبقى فاعليته أنها تبقى؟ قطعا الجواب أنها تبقى، إذا تبقى فاعليته فلا بد أن يقال بأنه يقتضي حينئذ صرف القدرة في مقتضى، إلا أن يعود إلى النقطة التي أنا بينتها قبل قليل، إنه أصل معنى المطاردة لا محل له، لأنه لا يتعرض إلا لمتعلقه، لا يتعرض لغيره. تتمة البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.